بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم الخامس من شهر ربيع الآخر لعام 1435 من الهجرة، الموافق الخامس من شهر فبراير لعام 2014 من الميلاد، نسألكم تعليقنا على شرح ابن أبي العز رحمه الله تعالى على متن الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. وقد كنا تكلمنا في الدرس الماضي على مسألة المغايرة وأصناف وأقسام أو أنواع المغايرة، وانتهى المؤلف رحمه الله تعالى إلى بعدما انتهى من كلام على العطف، تكلم بعد ذلك في درس دي الليلة إن شاء الله جل وعلا على مسألة الإيمان إذا أطلق ماذا يراد به، وذكر عددا من أدلة على أن الإيمان إذا أطلق دخل فيه كل الدين، وأتى بألفاظ أخرى فيها على تجري على هذا المثال كألفاظ البر والتقوى والدين والإسلام. ثم سننتقل بعد ذلك إلى الكلام على أقوال الناس في الفرق بين الإسلام والإيمان وهل هما سواء أم لا. استمع أولا إلى درس الليلة ثم نبدأ بالتعليق بإذن الله جل وعلا. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين، اللهم آمين. قال الشارح رحمه الله تعالى آمين: ذكر في أسباب النزول أنهم سألوا عن الإيمان، فأنزل الله هذه الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. قال محمد ابن نصر: حدثنا إسحاق ابن إبراهيم، حدثنا عبد الله ابن يزيد المقرئ والملائي، قال حدثنا المسعودي عن القاسم قال: جاء رجل إلى أبي ذر رضي الله عنه فسأله عن الإيمان، فقرأ: ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى آخر الآية. فقال الرجل: ليس عن هذا سألتك. فقال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني عنه، فقرأ عليه الذي قرأت عليك. فقال له الذي قلت لي، فلما أبى أن يرضى قال: إن المؤمن الذي إذا عمل الحسنة سرته ورجى ثوابها، وإذا عمل السيئة ساءته وخاف عقابها. وكذلك أجاب جماعة من السلف بهذا الجواب. وفي الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا الخمس من المغنم. ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب، لما قد أخبر في مواضع أنه لا بد من إيمان القلب، فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان. وأي دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان فوق هذا الدليل؟ فإنه فسر الإيمان بالأعمال ولم يذكر التصديق، للعلم بأن هذه الأعمال لا تفيد مع الجحود. وفي المسند عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإسلام علانية والإيمان في القلب.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في آخر سطر قرأناه فيما مضى: فإذا كان العطف في الكلام يكون على هذه الوجوه، نظرنا في كلام الشارع كيف ورد فيه الإيمان، فوجدناه إذا أطلق يراد به ما يراد بلفظ البر والتقوى والدين ودين الإسلام. بعدما أزال الإشكال حول مسألة العطف، أراد أن يبين أن من الحالات التي يأتي فيها اسم الإيمان حالة الإطلاق، يعني قد يأتي الإيمان معطوفا عليه الإسلام أو هو معطوف على الإسلام، وقد يأتي الإيمان معطوف عليه العمل، وقد يأتي لفظ الإيمان مطلقا مفردا مجردا. حالة التجريد والإفراد، فإذا أتى اللفظ الإيمان على هذه الحالة فماذا تفيد أو ماذا يفيد؟ الجواب أنه يدخل فيه كل الدين، يدخل فيه كل الدين. يقول: وهذا ليس مقتصرا فقط على لفظ الإيمان، فهناك ألفاظ تجري هذا المجرى كلفظ البر إذا أتى مفردا، ولفظ التقوى إذا أتى مفردا يدخل في كل الدين، ولفظ الدين الإسلام يدخل فيه كل شيء. كذلك من ناحية ثانية سيتكلم بعد مدة على لفظ الكفر والنفاق، إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع، إذا جاء الكفر وحده دخل فيه النفاق، خاصة إذا جاء في وعيد الآخرة. وقد يأتي الكفر ولا يكون فيه نفاق، هذا مبحث سيأتي في آخر هذا المبحث، ولفظ الإثم والعدوان، ولفظ الطاعة والبر والتقوى، وهكذا. وذكرنا نحن هذه الألفاظ بالتفصيل فيما سبق، وهذا المبحث كله قد نقله الشيخ من كتاب الإيمان كما سنذكره الآن إن شاء الله جل وعلا في المجلد السابع من مجموع الفتاوى من صفحة 179. قبل ذلك نمشي على ما ذكره المؤلف ثم نعود إلى كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان. قال الشيخ: ذكر أو ذكر في أسباب النزول أنهم سألوا عن الإيمان، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، الآيات من سورة البقرة. قال محمد بن نصر، يعني يقصد الآن الشارح أن الصحابة سألوا عن الإيمان فأجابهم بهذه الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. وهذه الآية الطويلة شرحناها في شرح صحيح البخاري في عدة دروس، وفيها دخول أعمال القلوب في الإيمان، وكذلك فيها دخول أعمال الجوارح، وختم بقوله: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يعني صدقوا في قولهم آمنا، صدقوا في قولهم نحن دخلنا في الإيمان. صدقوا بأي شيء؟ عندما أتبعوا هذا الإيمان القول بالعمل، عندما أتبعوا هذا القول بالعمل، أولئك الذين صدقوا، وليس لها معنى آخر غير ذلك. أولئك الذين صدقوا يعني في قولهم آمنا، وأولئك هم المتقون، هم المتقون وهم الصادقون وهم المؤمنون، كما سيأتي إن شاء الله التنبيه عليه. فالشاهد في هذه الآية الكريمة أنه عندما سئل عن الإيمان أتى بأعمال البر وأقوال البر واعتقادات البر، فجعلها كلها داخلة في مسمى الإيمان، فدل على أن اسم البر إذا أطلق أفاد معنى الإيمان ودخل فيه كل أمور الدين، وكذلك لفظ الإيمان إذا أطلق دخل فيه كل أمور الدين. ثم يأتي بسبب النزول، وهذا السبب فيه ضعف كما سنقرأه الآن. قال: قال محمد بن نصر يعني المروزي يعني في كتابه تعظيم قدر الصلاة، قال المروزي حدثنا إسحاق ابن إبراهيم، هو إسحاق ابن إبراهيم ابن راهوي الإمام الكبير المعروف، قال حدثنا عبد الله ابن يزيد المقري، هو أحد الثقات الأفاضل المشهورين، والملائي اللي هو أبو الفضل الفضل بن دكين الإمام المعروف، قال يعني المقري والملائي قال حدثنا المسعودي، والمسعودي هو عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عتبة ابن عبد الله ابن مسعود، صدوق اختلط قبل موته، صدوق اختلط قبل موته، لكنهم يضعون ضابطا لمن سمع منه بعد الاختلاط وقبله، فيقولون من سمع منه ببغداد فهو بعد الاختلاط، من سمع منه ببغداد فهو بعد الاختلاط، لكن هذه القاعدة ليست مضطردة، فإن شعبة سمع منه ببغداد، شعبة سمع منه ببغداد، فيبدو أنه لم يختلط مباشرة بعد دخوله ببغداد، وإنما بعد فترة من دخوله، ومن سمع منه بالكوفة والبصرة فسمعه صحيح، من سمع منه بالكوفة والبصرة فسمعه صحيح. عن القاسمي، القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود أحد الثقات، قال جاء رجل إلى أبي ذر، وأيضا إبهام هذا الرجل أحد علل الحديث، والقاسم لم يسمع من أبي ذر، يعني في بعض الروايات القاسم يروي مباشرة عن أبي ذر، لكن القاسم لم يدرك أبا ذر وهو جندب ابن جنادة رضي الله عنه. فهذا الحديث فيه عدة علل، المسعودي المتكلم فيه بالاختلاط، والرجل هذا المجهول، وعلى فرض عدم وجوده في بعض الروايات هو كذلك، فإن القاسم لم يدرك أبا ذر، فالحديث هنا فيه انقطاع. قال فسأله عن الإيمان، يعني هذا الرجل جاء رجل إلى أبي ذر سأله عن الإيمان، فقرأ ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى آخر الآية، فقال الرجل ليس عن هذا سألتك، فقال له، فقال أبو ذر جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني عنه، فقرأ عليه الذي قرأت عليك، يعني قرأ عليه آية البقرة، فقال له الذي قلت لي، يعني قال له ليس عن هذا سألتك، فلما أبى أن يرضى، يعني يريد معنى زائد، قال إن المؤمن الذي إذا عمل الحسنة سرته ورجى ثوابها، يعني المؤمن الذي تسر حسنته يعمل حسنة لله ثم يجد بعد ذلك أثرها الطيب في نفسه وفي غيره فتسره ويرجو ثوابها عند الله جل وعلا، وأيضا قد يثني عليه الناس ولكنه لم يعمل لثناء الناس، لكن ثناء الناس جاء شيئا زائدا، جاء شيء زائد، وإذا عمل السيئة ساءته وخاف عقابا، يعمل السيئة ولا يحتقر السيئة ولا يهمل نظر الله جل وعلا إليه، فيخاف من عقوبتها وعاقبتها، وكما جاء في الحديث حديث معاذ أتبع السيئة الحسنة تمحها، فليس العبرة بمقدار صغر السيئة، ولكن العبرة بعظم من عصيت، العبرة بعظم من عصيت، فكم من صغيرة في نفسها تصبح كبيرة مع الإصرار ومع إهمال الإنسان لمراقبته لله جل وعلا، وكم من كبيرة يفعلها الشخص تتسبب في خوفه وهلعه وتوبته وإنابته، وقد تكون هي بداية تحول في حياته لخوفه من عقوبتها. هكذا انتهى الحديث. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في مطالب العالية هذا منقطع وله طريق أصح منه في التفسير، وله طريق أصح منه في التفسير. في الحاشية يريدون لفظا عند الحاكم من حديث أبي أمامة صدي بن عجلان، ليس الآن من حديث الذي معنا حديث أبي ذر لا، لكن هذا الحديث ليس فيه تعرض لسبب النزول يعني لا يدخل في موضوعنا. قال فيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. قال يا رسول الله ما الإثم؟ قال إذا حاك في صدرك شيء فدعه. قال إسناده صحيح وصححه الحاكم يعني على شرط الشيخين وفقه الذهبي وهو على شرط مسلم وحده، والشيخ الألباني أيضا صحح هذا اللفظ. لكن على كل حال هذا يفيد أحد معاني الإيمان ولا يفيد ما أراد المؤلف نقل عن شيخ الإسلام بإراده هذا الحديث في تفسير الآية وتفسير البر بالإيمان أو تفسير الإيمان بالبر. انتهى هنا كلام الشارح، قال وكذلك يعني بعد إرادة الحديث وكذلك أجاب جماعة من السلف بهذا الجواب. هذا الكلام مختصر من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. نعود لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد السابع صفحة 179. قال شيخ الإسلام فصل: فإذا تبين هذا فلفظ الإيمان إذا أطلق في القرآن والسنة يراد به ما يراد بلفظ البر وبلفظ التقوى وبلفظ الدين. إذا تنتبه الآن لهذه القاعدة، لفظ الإيمان إذا أطلق في النصوص يراد به ما يراد بلفظ البر والتقوى ولفظ الدين، يعني يدخل فيه كل الدين. يقول فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإيمان 70 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فكان كل ما يحبه الله يدخل في اسم الإيمان. كل ما يحبه الله يعني سواء من الأمور الواجبة أو الأمور المستحبة في الاعتقادات أو في العبادات أو في المعاملات أو السلوكيات. يقول الشيخ وكذلك لفظ البر يدخل فيه جميع ذلك إذا أطلق، وكذلك لفظ التقوى، وكذلك الدين أو دين الإسلام. إذن هذه قاعدة ستريحك كثيرا جدا سواء كنت تقرأ في التفسير أو في الحديث أو في كتب العقائد. يقول وكذلك روية، هذا كلام شيخ الإسلام، روية أنهم سألوا عن الإيمان فأنزل الله هذه الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم الآية. وقد فسر البر بالإيمان، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك المتقون. هذه كلها أعمال، هذه كلها أعمال مع الاعتقادات الأولى، بين اعتقادات وبين أعمال قلوب وبين أعمال جوارح. يقول الشيخ وقد فسر البر بالإيمان، يعني ليس البر ليس الإيمان أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن الإيمان كذا، وفسر بالتقوى يعني ليست التقوى مجرد أن تولوا وجوهكم فقط بدون أن تأتوا بأعمال الإيمان أو أمور الإيمان أو اعتقادات الإيمان، وفسر بالعمل الذي يقرب إلى الله. والجميع حق، والجميع حق. وقد روي مرفوعا، قد روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر البر بالإيمان، فقال محمد النصر وذكر هذا الذي ذكره الشارح إلى أن انتهى من قوله وخاف عقابها. قال شيخ الإسلام حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد أن أبا ذر هذا أيضا منقطع أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقرأ عليه ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى آخر الآية. وروى بإسناده عن عكرمة يعني محمد بن نصر قال سئل الحسن بن علي بن أبي طالب مقبله من الشام يعني أثناء قدومه من الشام عن الإيمان فقرأ ليس البر. إذن هذا معنى كلام الشارح وكذلك أجاب جماعة من السلف بهذا الجواب منهم هذا الذي نقرأ الآن جواب الحسن بن علي وما سيأتي لأن يعني المؤلف هنا رحمه الله تعالى يختصر. قال وروى ابن بطة بإسناده عن مبارك ابن حسان قال قلت لسالم الأفطس سالم ابن عجلان الأفطس أحد الرواه الذين رموا بالإرجاء واستر الآن المناقشة قلت لسالم الأفطس رجل أطاع الله فلم يعصه رجل أطاع الله فلم يعصه ورجل عصى الله فلم يطعه فصار المطيع إلى الله فأدخله الجنة وصار العاصي إلى الله فأدخله النار هل يتفاضلان في الإيمان؟ فقال الأفطس لا لأن عنده إيمان هؤلاء سواء إيمان أفسق الناس وإيمان أصدق الناس سواء. هل يتفاضلان في الإيمان؟ قال سالم الأفطس لا. قال فذكرت ذلك لعطاء فقال سلهم يعني سل هؤلاء المرجئة الإيمان طيب أم خبيث أو خبيث فإن الله قال ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيرقمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. يعني يسألهم الآن هل الإيمان طيب أو خبيث؟ لو كان خبيثا ما لو كان طيبا ما ألقي في جهنم. فسألتهم يقول فلم يجيبوني فقال بعضهم إن الإيمان يبطن يعني شيء في الباطن ليس معه عمل فهم هكذا أخرج العمل من الإيمان. فذكرت ذلك لعطاء فقال سبحان الله أما يقرؤون الآية التي في البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب الآية. قال ثم وصف الله على هذا الاسم ما لزمه من العمل ما لزمه من العمل فقال وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. هذا كلام عطاء أنه بعدما ذكر الاعتقاد وأمور الإيمان الاعتقادية أتبعه بأمور العمل قال وآتى المال على حبه إعطاء المال الصدقات الواجبة والمستحبة ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة هذا من العمل وآتى الزكاة هذا من العمل إلى قوله وأولئك هم المتقون. فقال له سلهم هل دخل هذا العمل في هذا الاسم يعني في اسم الإيمان؟ وقال قال تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فألزم الاسم العمل والعمل الاسم ألزم الاسم العمل يعني فالإيمان لابد له من عمل والعمل لابد فيه من إيمان كي يقبل الإيمان لابد له من عمل كي يقبل والعمل لابد فيه من إيمان كي يقبل. لو الكافر عمل أعمالا كالجبال ترد لأن ليس عنده إيمان. المنافق لو أتى بأعمال كأمثال الجبال لا تقبل لأنها ليس مع إيمان صحيح. شيخ الإسلام يعلق على هذا ويقول يعني أن عندك عطاء أجاب بهذا الجواب الآية الكريمة وكذلك الحسن هذا معنى قول الشارح وكذلك أجاب جماعة من السلف بهذا الجواب. شيخ الإسلام يعلق على هذا ويقول: والمقصود هنا أنه لم يثبت المدح إلا على إيمان معه العمل، لا على إيمان خال عن عمل. سيأتينا من كلام الشارح أن الوعد بالنجاة من النار ودخول الجنة جاء للمؤمن ولم يأتي للمسلم، جاء للمؤمن ولم يأتي في لفظ الإسلام أو بلفظ الإسلام. الوعد بالنجاة من النار وعدم دخولها. فشيخ الإسلام يقول هنا: لم يثبت المدح إلا على إيمان معه عمل، لا على إيمان خال عن عمل. فإذا عرف أن الذم والعقاب واقع في ترك العمل كان بعد ذلك نزاعهم لا فائدة فيه، بل يكون نزاعا لفظيا، مع أنهم مخطئون في اللفظ مخالفون للكتاب والسنة. وهذه ذكرناها في المرة أحد المرات، وقلنا شيخ الإسلام فصل في هذا في مكان آخر: متى يكون هذا النزاع لفظيا؟ إذا أثبتوا اللازم، أثبتوا اللازم. وأعيد مرة ثانية ذكر كلامه بلفظه، قال: قيل لمن قال دخول الأعمال الظاهرة في اسم الإيمان مجاز: نزاعك لفظي، فإنك إذا سلمت أن هذه لوازم الإيمان، يعني الأعمال، إن سلمت أن هذه لوازم الإيمان الواجب الذي في القلب وموجباته، كان عدم اللازم موجبا لعدم الملزوم اللي هو الإيمان. يعني عدم اللازم، عدم وجود الأعمال، موجبا لعدم الملزوم اللي هو الإيمان الذي في القلب. فيلزم من عدم هذا الظاهر، يعني عدم وجود العمل، يلزم من ذلك عدم الباطن، عدم الإيمان. فإذا اعترفت بهذا كان النزاع لفظيا، وقلنا بأنهم لا يعترفون بهذا ولا يقولون بهذا التلازم، بل يقولون بأن الإيمان شيء مكمل في القلب، شيء مكمل في القلب، كما سمعتم قبل قليل المناقشة مع سالم الأفطس، وأن الذي دخل النار إيمانه مساو للذي دخل الجنة، لا يتفاضلان. فتنتبه الآن لكلام شيخ الإسلام في مسألة النزاع اللفظي. يقول شيخ الإسلام: مع أنهم مخطئون في اللفظ مخالفون للكتاب والسنة. وهذه أحد الأمور التي تجعل بعض هذا الخلاف معنويا، أن أهل السنة وافقوا الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى، وهؤلاء خالفوا الكتاب والسنة في اللفظ وإن كان وافقوا في بعض المعنى. ثم قال: وإن قالوا إنه لا يضر ترك العمل، يعني ترك العمل لا يضر مطلقا، يقول: فهذا كفر صريح. يعني هذه بعض الطوائف تقول لا يضر ترك العمل، لا يضر، يقول فهذا كفر صريح. وبعض الناس يحكي هذا عنهم، وأنهم يقولون إن الله فرض على العباد فرائض ولم يرد منهم أن يعملوها ولا يضرهم تركها. يقول شيخ الإسلام: وهذا قد يكون قول الغالية، يعني الغلاة من المرجئة الذين يقولون لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد، يعني الغلاة يقولون لا يدخل النار من الموحدين أحد مهما أتى من المعاصي ومن الكبائر. أهل السنة يقولون أصحاب المعاصي أو أهل المعاصي تحت المشيئة، إن دخلوا النار يدخلوها، فإنهم يدخلوها حتى ينقوا ثم مآلهم بعد ذلك إلى الجنة. هذا القول الذي عندنا الآن يقولون لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد حتى لو أتى ما أتى من الكبائر والمعاصي. يقول شيخ الإسلام: لكن ما علمت معينا أحكي عنه هذا القول، وإنما الناس يحكونه في الكتب ولا يعينون قائله. وقد يقول قائل، وقد يكون قول من لا خلاق له، فإن كثيرا من الفساق والمنافقين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب أو مع التوحيد، وبعض كلام الرادين على المرجئة وصفهم بهذا. يعني شيخ الإسلام يقول: أنا لا أعلم أحدا بعينه قال هذه المقالة اللي هي لا يضر مع الإيمان ذنب أو مع التوحيد، وأن لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد. يقول: لم أعلم شخصا بعينه، ولكن يقول الذين يردوا على المرجئة يصفونهم بهذا، وشيخ الإسلام لا يعلم بالتحديد من قال هذا. ثم يقول شيخ الإسلام: ويدل على ذلك قوله تعالى في آخر الآية: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فقوله صدقوا أي في قولهم آمنوا، كقوله: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، إلى قوله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. أي هم الصادقون في قولهم آمنا بالله، بخلاف الكاذبين الذين قال الله فيهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وآية الأعراب هذه ستأتي إن شاء الله في مبحث من كلام الشارح رحمه الله تعالى. يختم شيخ الإسلام كلامه في هذا بقوله: والقرآن فيه كثير من هذا، يصف المؤمنين بالصدق والمنافقين بالكذب. لماذا؟ يقول: لأن الطائفتين قالتا بألسنتهما آمنا، يعني المؤمنون قالوا آمنا والمنافقون قالوا باللسان أمام الناس آمنا، فمن حقق قوله بعمله فهو مؤمن صادق. حقق قوله بعمله، الفرق الآن بين أهل الإيمان وأهل النفاق، كلهم يقولون آمنا. فإذا قلنا أن الإيمان هو لا يدخل فيه العمل، خلاص استوى المؤمن مع المنافق، استوى المؤمن مع المنافق، لأن هذا يقول آمنت بلسانه ويزعم أن الإيمان في قلبه، وذاك كذلك. لكن شيخ الإسلام يقول: فمن حقق قوله بعمله فهو مؤمن صادق، ومن قال بلسانه ما ليس في قلبه فهو كاذب منافق. قال تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم. هذا الآن شاهد، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. شيخ الإسلام يقول: فلما قال في آية البر أولئك الذين صدقوا، يعني آية البقرة التي معنا، وأولئك المتقون، دل على أن المراد صدقوا في قولهم آمنا، فإن هذا هو القول الذي أمروا به وكانوا يقولونه. وقد قال في آية البر، هذا في صفحة 183: وأولئك هم المتقون، يعني في ختام الآية، وأولئك هم المتقون، فجعل الأبرار هم المتقين عند الإطلاق والتجريد، جعل الأبرار هم المتقين عند الإطلاق. إذا جاء كما قلنا لفظ البر دخل فيه الإيمان، دخل فيه التقوى، إذا جاء لفظ التقوى دخل فيه البر والإيمان. يقول: عند الإطلاق والتجريد، وقد ميز بينهما عند الاقتران والتقييد في قوله: وتعاونوا على البر والتقوى. التقوى هنا يكون هي اتقاء المعاصي، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. والبر هنا يكون فعل الطاعات، والتقوى تكون ترك المعاصي. هنا ميز بينهما، فرق بينهما. لكن لو جاءت التقوى مفردة دخل فيها كل أعمال البر وكل أعمال الإيمان، وكذلك لو جاء البر مفردا مطلقا مجردا. ودلت هذه الآية على أن مسمى الإيمان ومسمى البر ومسمى التقوى عند الإطلاق واحد، يعني آية البقرة. فالمؤمنون هم المتقون، هم الأبرار. انتهى هنا النقل عن شيخ الإسلام كما قلت الذي اختصره المؤلف هنا، وكلام شيخ الإسلام ذكرته لأن فيه توضيح لهذه المسألة، توضيح لهذه المسألة. إذا أطلق اسم الإيمان أو أطلق اسم البر أو التقوى فإنه يدخل فيه كل الدين. هذا مختصر ما ذكرته الآن. ثم قال الشارح: وفي الصحيح، طبعا ما ذكرته قبل قليل من صفحة 179 إلى 183، يقول هنا: وفي الصحيح، ينقل الآن هنا من الفتاوى أيضا من مجموع من كتاب الإيمان من المجلد السابع من الصفحة التاسعة، يعني يرجع إلى الأمام، يرجع المؤلف إلى الأمام، ينقل من الصفحة التاسعة من كتاب الإيمان. قوله الوفد عبد القيس: أمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا الخمس من المغنم. هذا الحديث الآن لابد تنتبه له وأن تعض عليه بالنواجذ لأهميته في هذا الباب. قال: أمركم بالإيمان بالله وحده. قال هذا الكلام الوفد عبد القيس. ثم فسر لهم الإيمان بالله جل وعلا بهذا الذي أمامكم، بالشهادتين وأعمال الإسلام، بالشهادتين وأعمال الإسلام. قال: أتدرون ما الإيمان بالله؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا الخمس من المغنم. وفي بعض الروايات ذكر الصوم. فدل هذا على دخول العمل في الإيمان. ذلك الشرح سيقول بعد قليل: وأي دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان فوق هذا الدليل لأهميته. يقول الشارح: ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب. يعني أين هنا التصديق؟ أين هنا إيمان القلب؟ لم يذكر إلا الإقرار والعمل، ولم يذكر التصديق. لماذا؟ لأن هذا شيء معلوم، أن العمل لا يقبل إلا ممن كان مصدقا ومؤمنا بالله جل وعلا وباليوم الآخر والملائكة والرسل والكتب والبعث إلى آخره. يقول: لما قد أخبر في مواضع أنه لا بد من إيمان القلب، فعلم أن هذه مع إيمان القلب والإيمان. علم أن هذه الأمور المذكورة، علم أن الشهادتين والعمل مع إيمان القلب مجموعها هو الإيمان. إذن حديث وفد عبد القيس فيه الإقرار والعمل. أين التصديق؟ وإيمان القلب معروف وما مشهور في النصوص، وأنه لابد منه، أنه لابد منه. لو جاء كما قلت أحد الكفار مثلا أو اليهود والنصارى عمل ما عمل من الأعمال الصالحة، فإنه لا يقبل عمله مطلقا. حتى لو جاء وتوضأ ووقف في الصلاة في الصف وصلى مع الناس وهو لم يؤمن بالله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا كتابه ولا البعث ولا القدر إلى غير ذلك، فعمله مردود. هذا شيء واضح. ثم قال الشارح من عنده: وأي دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان فوق هذا الدليل؟ فإنه فسر الإيمان بالأعمال ولم يذكر التصديق، للعلم بأن هذه الأعمال لا تفيد مع الجحود. ثم ينقل الآن من الفتاوى مرة ثانية من كتاب الإيمان السابع أيضا الصفحة التاسعة: وفي المسند عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإسلام علانية والإيمان في القلب. وهذا الحديث ضعيف، رواه أحمد ورواه أبو عبيد في كتاب الإيمان، وفيه علي بن مسعدة سيء الحفظ، ضعفه البخاري وغيره. ولكن قال الشيخ أحمد الشاكر: ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ونسبه لأحمد وأبي يعلى والبزار وإسناده ثقات. عموما الحديث معروف بضعفه، والمعنى الذي فيه مشهور في النصوص الأخرى. يقول شيخ الإسلام بعد أن ذكر هذا الحديث كلاما جميلا في هذا الأمر، يقول ذكر الحديث وقال صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. يقول: فمن صلح قلبه صلح جسده، فمن صلح قلبه صلح جسده قطعا، وليس العكس. من صلح قلبه صلح جسده قطعا. وهذا يرد على كما قلت على كثير من العوام الذين يقولون: طالما هنا عمار خلاص يأتي ما شاء من المعاصي، يفعل ما شاء من المعاصي طالما قلبه عمار. نقول: لو كان قلبك عامرا بالإيمان لانعكس ذلك على جوارحك لزوما ولزاما. يقول شيخ الإسلام: وليس العكس، يعني ليس كل من صلح ظاهره دل على صلاح باطنه، لأن المنافق قد يأتي بكل هذه الأعمال الظاهرة لكن قلبه خاو من الإيمان، مليء بالنفاق والكفر والعياذ بالله. قال شيخ الإسلام: وقال سفيان ابن عيينة: كان العلماء فيما مضى، كان العلماء فيما مضى يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات. كان العلماء فيما مضى يكتب بعضهم إلى بعض بهذه الكلمات، يعني كان يوصي بعضهم بعضا بهذه الكلمات الجميلة، تنتبه لها. يقول: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. سفيان كان يقول: كان العلماء فيما مضى يكتبون يوصي بعضهم بعضا بهذه الكلمات العظيمة: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، يعني يصلح الإنسان داخله، يصلح باطنه، لا يكون ظاهره أفضل من باطنه، بل إما يتساويان وإما أن يكون الباطن أحسن وأكمل وأفضل من الظاهر. من أصلح سريرته، يعني فيما بينه وبين ربه جل وعلا، أصلح الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. فالإنسان يحرص على رضا الله جل وعلا وإن سخط الناس، ولو فعل العكس لما حصل مقصوده. لو أسخط الله جل وعلا برضا الناس لأسخط الله جل وعلا عليه الناس، وسخط الله جل وعلا قبل ذلك عليه. من أصلح ما بينه وبين الله أصلح ما بينه وبين الناس. لذلك كما قلت البخاري ذكر باب المقة من الله، يعني ابتداء المحبة من الله جل وعلا، وذكر حديث إن الله جل وعلا إذا حب عبدا نادى في السماء: يا جبريل إنه يحب فلانا فأحبه، فيحب جبريل، فينادي جبريل في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، يعني أهل السماء، فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وفي البغض العكس، فالمحبة ابتداؤها من الله جل وعلا. وهذا من فقه البخاري، باب أو باب المقة، المقة ميم وقاف تاء، المقة من الله معناها ابتداء المحبة من الله جل وعلا. يقول سفيان في تلك الكلمات: ومن عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه، رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص. شيخ الإسلام يقول في الصفحة العاشرة: فعلم أن القلب إذا صلح بالإيمان صلح الجسد بالإسلام. إذا صلح القلب بالإيمان صلح الجسد بالإسلام، يعني ظهرت على الجسد أعمال الإسلام وعلى الجوارح من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر إلى آخر ذلك. يقول وهو من الإيمان، يعني عند الإطلاق كما قلت يدخل هذا في ذلك. يدل على ذلك أنه قال في حديث جبريل، سننتقل الآن للكلام الذي عندنا، هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فجعل الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث دليل على المغايرة بين الإسلام والإيمان. وفي هذا الحديث دليل على المغايرة بين الإسلام والإيمان، يعني عند، يقصد عند الاقتران، إذا اقترنا، إذا قصد بهذا الحديث الذي الإسلام على نية والإيمان في القلب، يقصد عند الاقتران. عند الاقتران فيطلق الإيمان على ما في الباطن، ويطلق الإسلام على الأعمال الظاهرة. يقول: ويؤيد حديث جبريل، يعني أحمد شاكر في نسخته كأنه رأى تصحيح هذه الجملة، يقول: ويؤيده قوله في حديث سؤالات جبريل. يعني أحمد شاكر يقول تصحيح هذه الكلمة عنده، يعني فيما يرى، ويؤيده قوله في حديث سؤالات جبريل في معنى الإسلام والإيمان. ولكن قد يفهم بطريقة صحيحة ما ذكر المؤلف، أن هذا الحديث الذي المذكور هو حديث ضعيف، حديث الإسلام على نية، يؤيد حديث جبريل، يؤيد ما جاء في حديث جبريل. وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام مأخوذ من كتاب الإيمان موجود في الفتاوى 7 مجلد 7 صفحة 10، قال في آخره: هذا جبريل جاءكم أو أتاكم يعلمكم دينكم، فجعل الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان. فجعل الدين هذه الثلاثة، انتبه الآن، فجعل الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان. سنشرح الآن بعد قليل إن شاء الله جل وعلا يعني العلاقة بين الثلاثة. يقول: فبين أن ديننا يجمع الثلاثة، لكن هو درجات ثلاث: مسلم ثم مؤمن ثم محسن. هذا كلام شيخ الإسلام. بقية كلامه كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الآية. ثم يقول الشارح زيادة من عنده: والمراد بالإيمان ما ذكر مع الإسلام قطعا. في بعض النسخ ما ذكر في الإسلام، نسخة الرسالة تصحيحها: المراد بالإيمان ما ذكر مع الإسلام قطعا، كما أنه أريد بالإحسان ما ذكر مع الإيمان والإسلام، لا أن الإحسان يكون مجردا عن الإيمان، ولا أن الإيمان يكون مجردا عن الإسلام. يقول: هذا محال. وأقول: نعم، هذا لا يقول بأحد. يعني فالمسلم لابد أن يكون مؤمنا بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والبعث والقدر، لابد للمؤمن، للمسلم، من إيمان يصحح به إسلامه، لابد للمسلم من قدر من الإيمان يصحح به إسلامه، ولا بد. وكذلك المؤمن لابد له من قدر من الإسلام يصح به إيمانه، على الخلاف في هذا القدر، هل هو المباني الأربعة أم الصلاة أم جنس العمل، على الخلاف الذي ذكرناه من قبل. وبلا شك أن الإحسان، أن المحسن لابد أن يكون قبل ذلك مسلما ومؤمنا، لأن هذه المرتبة العالية، لن يصعد المرتبة العالية قبل أن يتدرج في المرتبتين الأوليين، قبل أن يتدرج في الإسلام ويصعد إلى الإيمان ثم يصعد إلى الإحسان. وهذا كما قال تعالى هنا يتابع النقل من كتاب الإيمان 7:10 كما قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. أورثنا يعني أعطينا، وبعضهم يقول اصطفينا، قال ابن عباس اصطفينا يعني يريد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أورثنا الكتاب يعني القرآن، الذين اصطفينا يعني هذه الأمة من عبادنا. فهذه الأمة فيهم يقول فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. المقتصد هو الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات، والسابق هو الذي يزيد على الواجبات فعل المستحبات، والظالم هو الذي يرتكب المنهيات ويأتي به المعاصي. يقول والمقتصد والسابق كلاهما يدخل الجنة بلا عقوبة، يعني يقصد ينجو من النار، لا يدخل النار ابتداء. المقتصد الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات، والسابق السابقون هم المقربون هم الأبرار، كلاهما يدخل الجنة بلا عقوبة بخلاف الظالم لنفسه هو المخلط. الظلم والمخلط خلط عملا صالحا بآخر سيئا، فإنه معرض للوعيد يعني تحت المشيئة. كلمة معرض مهمة، معرض، تنتبه لهذه الألفاظ فإن كثير من الناس يخطئ فيها. تقول معرض للوعيد أو تحت المشيئة، قد يغفر له أو قد لا يعاقب بأحد الممحصات العشر التي ذكرناها، ومنها التوبة والاستغفار وعذاب القبر وشفاعة الشافعين والحسنات الماحية وشفاعة الملائكة والنبيين، وبعد ذلك عفو أرحم الراحمين، والصدقات التي تصل إليه بعد موته إلى غير ذلك. تقول هو معرض للوعيد، فهو تحت مشيئة الله جل وعلا النافذة، إن شاء عفى عنه وإن شاء أخذه بقدر ذنبه إلى النيران. يقول شيخ الإسلام كما سيأتي بيانه إن شاء الله، انتهى هنا النقل. ثم يقول الشارح وهكذا من أتى بالإسلام الظاهر، من أتى بالإسلام الظاهر يعني بالأعمال مع التصديق بالقلب، أتى بأعمال الإسلام لكن لم يقم بما يجب عليه من الإيمان الباطن، يعني عنده تقصير في أعمال القلوب، فإنه معرض للوعيد. عنده تقصير في أعمال القلوب وتقصير في العلم وتقصير في المعرفة، فإنه معرض للوعيد. قال فأما الإحسان فهو أعم من جهة نفسه. هذا كله نقلا كما قلت من كتاب الإيمان. فأما الإحسان فهو أعم من جهة نفسه، فالإحسان أوسع كما لا يخفى عليكم، أوسع في أموره وأرفع، فهو أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله، أخص. فالذين حققوا الإحسان أقل بلا شك، المحسنون أقل من المؤمنين، وبالتالي هم أقل من المسلمين، لأنك الآن عندك من الممكن أن تصنع دوائر. إذا اعتبرت الدائرة باعتبار الأمور التي يحققها الشخص في الإيمان أو الإسلام أو الإحسان، فتعمل الدائرة الكبرى الإحسان، ودائرة داخلها دائرة الإيمان، ثم دائرة داخلها صغرى وهي الإسلام. هذا باعتبار أمور الإيمان والإحسان والإسلام. أما إذا اعتبرت الدائرة باعتبار أهلها، فالدائرة الصغرى هي دائرة الإحسان المحسنون، وفوقها دائرة المؤمنون، والكبرى دائرة المسلمون. فقد يكون الإنسان مسلما ولم يصل إلى مرتبة المؤمن البار المقتصد، ولم يصل بعد ذلك لمرتبة الصادقين المقربين، وهكذا. يعني بحسب التقسيم قد تجعل الدائرة الكبرى هي دائرة الإحسان باعتبار أمور الإحسان، وهي أرفع وأعظم وأكثر من أمور الإيمان والإسلام، وداخلها دائرتان، دائرة الإيمان والإسلام. وإذا كنت تعمل الدوائر باعتبار أصحاب هذه الأمور المحسنون أو المحسنين والمؤمنين المسلمين، فتكون دائرة المحسنين هي الضيقة، لأن المحسنين هم أقل من المؤمنين، والمؤمنون هم أقل من المسلمين. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هم عندهم إيمان بلا شك كما سيأتينا في المبحث إن شاء الله جل وعلا، لكنه إيمان ضعيف، إيمان ضعيف لا يلحقهم باسم الإيمان أو بأهل الإيمان التام الذين حققوا أمور الإيمان وأتوا بواجباته. ذكرنا الآن الدوائر. الشيخ يقول هنا: فأما الإحسان فهو أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله. كان الذين حققوا الإحسان هم القلة، والإيمان أعم من جهة نفسه، يعني من جهة أموره، وأخص من جهة أهله من الإسلام. فالإحسان يدخل فيه الإيمان، والإيمان يدخل فيه الإسلام، والمحسنون أخص من المؤمنين، هم أخص من المؤمنين وهم أقل، والمؤمنون أخص من المسلمين على ما ذكرناه في الدوائر. وهذا كالرسالة والنبوة، يعني الرسالة أعم من جهة نفسها، والنبوة أخص منها، لكن من ناحية أهلها النبوة أعم. كل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا، كل رسول نبي بلا شك. يقول هذا كالرسالة والنبوة، فالنبوة داخلة في الرسالة. وطبعا نحن شرحنا مبحث النبوة والرسالة في مباحث طويلة جدا. والرسالة أعم من جهة نفسها، لأن قد يأتي الرسول الذي يأتي بشرع جديد، أو قد يأتي بشرع من قبله ويرسل إلى قوم مخالفين، والنبي قد يأتي بشرع من قبله وقد لا يأتي بشرع، لكن يأتي ليحكم في الناس بالشرع الذي فيهم، لكنه أرسل لقوم موافقين. فالرسالة من هذه الناحية أعم من النبوة. يقول: وأخص من جهة أهلها. الرسل أقل من الأنبياء، الرسل أقل من الأنبياء. يقول: فكل رسول نبي ولا ينعكس، ولا ينعكس. شيخ الإسلام يقول: وليس كل نبي رسولا، وليس كل نبي رسولا. يقول شيخ الإسلام: فالأنبياء أعم، والنبوة نفسها جزء من الرسالة، فالرسالة تتناول النبوة وغيرها، بخلاف النبوة فإنها لا تتناول الرسالة. طبعا نبحث الرسالة والنبوة ذكرناها بالتفصيل. انتهى الآن الكلام النقل من كتاب الإيمان في مجموعة فتاوى المجلد السابع الصفحة العاشرة. سننتقل بعد ذلك لمبحث آخر، وهو الكلام في مسمى الإسلام. وعلى كل حال يعتبر الآن مبحث الإيمان بقي فيه الآن مبحثان فقط: مبحث كلام الناس وأقوال الناس في مسمى الإسلام، والمبحث الأخير الاستثناء في الإيمان. يعني الحمد لله أخي أكثر مباحث كتاب الإيمان ذكرناها، وأكثرها صعوبة الرد على المرجع وشبهاتهم، وبقي الآن مبحثان إن شاء الله فيهما يسر، وهو أقوال الناس في مسمى الإسلام والاستثناء. وننبه إن شاء الله أن يوم الجمعة إن شاء الله عندنا بداية درس التفسير في كتاب شرح الشيخ السعد رحمه الله تعالى تفسير الكريم الرحمن من بعض الإخوة لم يكن معنا، فلعل من لا يعرف يعرف بعد العشاء يوم الجمعة إن شاء الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم.